السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات أجمعين. حقيقة أن نقدم أرهق من بعد، يعني تكاد المقدمة تكون أفضل كثير من المحاضرة. ممكن نقول سبحانك اللهم وبحمدك ونمشي، يعني فجزاكم الله خيرا كثيرا. وهذه السودان دائما يعني تلد أهل الخير والعلم والصلاح والتقوى، وأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. أبو رجاء العطاردي رحمه الله كان يقول: كنا في زمن الجاهلية. يحكي عن حياته وعن حياة قبيلته وعن حياة قومه بشكل عام العرب. كنا في زمن الجاهلية، إذا سافرنا أخذنا معنا حجرا لنعبده، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه تركنا الحجر الأول وعبدنا الثاني، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، مجموعة من تراب، كون تراب، ثم أتينا بالشاة فحلبناها فوق هذه الجثوة حتى تيبس، نتركها حتى تيبس فتتحول إلى شبه حجر ثم نطوف به. هذه العقلية المتدنية جدا، العقلية المنحطة إلى أقصى درجات الحضيض، التي تصنع حجرا من تراب ومن لبن، أو تبحث عن حجر وحجر أخير منه وتعبده، هي العقلية التي سادت الدنيا بعد ذلك وفتحت الأرض وعبدت الناس لرب العالمين عندما التزمت بكتاب الله عز وجل وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. نقلة نوعية هائلة. هؤلاء هم نفس البشر بنفس العقليات ونفس التكوينات ونفس درجة الذكاء ونفس الظروف البيئية، انتقلوا في لحظات قليلة من حال إلى حال، من ذلة إلى عزة، ومن ضعف إلى قوة، ومن تبعية إلى سيادة وريادة وتمكين، لا على أرضهم فقط ولكن على الدنيا جميعا. كان الرجل منهم يذهب بابنته وهي حية وهي تعقل، يعني كانت في الخامسة أو في السادسة أو أحيانا في التاسعة من عمرها، يذهبون بها إلى الصحراء فيحفر حفرة ثم يضع الابنة فيها حية ثم يهيل عليها التراب حتى تموت. هذه النفسية المعقدة قاسية القلب غليظة الطباع هي التي رقت بعد ذلك وحنت حتى صارت ترأف وتحنو على القطة وعلى الكلب العطشان وعلى الناس الذين يعرفونهم والذين لا يعرفونهم، فتتحرك جيوش المسلمين ودعاة المسلمين وعلماء المسلمين من بقاع عاشوا فيها في فترة من الزمن إلى بقاع بعيدة جدا لا يعرفونها، ما دخلوها قبل ذلك، خوفا على هؤلاء الناس من أن يلاقوا ربهم عز وجل وهم يعبدون غيره. هذه الرحمة التي دخلت في قلوبهم لم تدخل إلا بعد أن نزل الإسلام إلى هذه البلاد الجزيرة العربية، ثم تحول منها إلى سائر أنحاء الدنيا كما نعلم جميعا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يضرب المرأة المسلمة قبل أن يسلم، ويضرب 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 ثم يقول لها: والله ما تركتك إلا ملالة، يعني دخل في حالة من الملل والزهق من كثرة الضرب، فيترك المرأة لا يتركها ضربا إلا ملالة. وهو هو نفسه هذا الرجل الذي بعد ذلك كان يحاسب نفسه على الطريق التي لم تعبد في العراق، تعثر بها دابة فيسأله ربه عز وجل إلا لم تعبد لها الطريق يا عمر، فأصبح يخاف على دواب المسلمين من رقته ومن خشيته ومن رحمته رضي الله عنه وأرضاه. هذه نقلة نوعية إخواني في كل المجالات. المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يتحاور مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكان المزمل في ذلك الوقت مشركا في العام العاشر أو الحادي عشر من البعثة، الحادي عشر من البعثة في فترة مكة المكرمة، وكان الرجل في ذلك الوقت مشركا، كان يقول له أنه ما عنده مانع أن يدافع عنه أن يأويه وأن ينصره من العرب، لكنه ليس له قوة على أهل فارس. يقول لا، أما ما كان ما دون العرب فذنبه، ما كان من ماء العرب فذنبه مغفور وعذره مقبول، أما ما كان من دون ماء فارس فعذره غير مقبول وذنبه غير مغفور. لا نستطيع أن ننصرك على دولة فارس، هذه دولة كبيرة جدا لا نستطيع أن نتخيل أن نقف أمامها. ثم ما هي إلا عدة سنوات واعتنق الإسلام وأحس بعظم هذا الدين وحمل الرسالة العظيمة، فكان من كبار قواد المسلمين في فتح فارس، أحد الذين هزوا عرش كسرى كان هذا الرجل المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. رأيتم أبا سفيان وهو يقف ذليلا منكسرا أمام هرقل، يسأله هرقل ويضع خلفه الرجال حتى إذا كذب كذبوه، وهو سيد من سادات قريش ولا يستهجن ذلك، لا يستعجله ولا يستهجنه ويذكر هذا ويحكيه. لماذا؟ لأنه يقف أمام هرقل عظيم الروم وأحد عظماء العالم في ذلك الوقت. هذا الرجل نفسه عندما أسلم كان يقوم في يوم اليرموك، كان هو الموكل إليه تحفيز الجيوش في يوم اليرموك، فكان يمر على الجيوش واحدا واحدا يقول لا نؤتى من قبلكم، لا نؤتى من قبلكم، لا نؤتى من قبلكم، ثم يحفزهم بالآيات والأحاديث. هذه نقلة نوعية لنفس الرجال يا إخواني ونفس النساء، هند بنت عتبة انظر إليها في يوم أحد كيف كانت تفعل وكيف كانت تخض المشركين على انتهاء حرمة الموتى وعلى ضطر بطون الموتى وتقطيع أذان الموتى وأنوف الموتى. هي التي كانت تقف يوم يرموك كذلك تمنع الرجال الذين يعني تخاطرهم أنفسهم أن يفروا من أرض المعركة، تقف في خلف المعركة تنثر في وجههم التراب حتى تردهم مرة ثانية إلى القتال في سبيل الله. هذه النقلة النوعية هي المشروع الحضاري الإسلامي الحقيقي الذي نقل هؤلاء من كونهم عالة وكونهم فقراء وكونهم لا يفقهون شيئا في العلم ولا في الحضارة ولا في الدين ولا في الفكر ولا في شيء، نقلهم هذه النقلة حتى صاروا سادة للعالم في سنوات المعدودات. الدنيا يا إخواني قبل الإسلام كانت في حالة مزرية حقيقة، نعم قامت فيها حضارات على فترات كثيرة قبل الإسلام، الحضارة الرومانية، الحضارة الفارسية، الحضارة الهندية، الحضارة المصرية الفرعونية، الحضارة الصينية، غيرها من الحضارات قامت في فترة من الزمن، لكن في الفترة التي ظهر فيها الإسلام تدنت هذه الحضارات إلى أقصى درجات التدني، وصلت إلى درجات كبيرة جدا من الظلم والإباحية والفساد والتسلط على أقوات الناس وعلى حياة الناس. حتى ذكر ويل جيرانت على سبيل المثال المؤرخ الأمريكي المشهور ذكر في كتابه قصة الحضارة أنه يبدو له أنه عندما ارتقت عقول اليونان قلت أخلاقهم، هكذا، لأنه كلما ازدادت الحضارة كلما انعدمت الأخلاق، ولم تجمع أمة في حضارتها بين التقدم العلمي والرقي والازدهار في المعمار وفي وسائل إعمار الأرض والأخلاق إلا هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام في هذا المشروع الحضاري الخالد الذي قدمته للدنيا فكر وحضارة وأخلاق وبناء ومعمار. هذا التشاهد، هذا الشمول وهذا التكامل لم يظهر إلا في حضارة الإسلام. يقول ويل جيرانت على اليونان أنني أشعر بعد أن قرأت قصتهم أنهم قلنا يشعرون بوخز الضمير. انظر عندما يتحدث عن شعر كامل، عن شعر اليونان، وعندما ذكر قصة الفرس وذكر قصة الهنود وذكر قصة غيرها من الأمم قال أنهم كانوا يستعبدون الناس ويبيعونهم مع الأراضي، عندما يبيع أرضا يبيع الأرض بمن عليها من البشر، هكذا لا وزن لهم لا قيمة لهم. عندما كان يقتل الرجل العبد اللي هو يسمى طبقة الشودر أقل طبقات المجتمع في الهند، عندما كان يقتل كانت ديته تماما بتمام كدية الكلب أو دية الضغطة، تماما بالتمام. اذا كان الرجل يمتلك كلبا ويمتلك عبدا فقتل هذا يساوي قتل ذاك، ما هناك فرق. انظر الى هذه الحاله من التدني، وليس هذا امرا خاصا في مكان معين، انما عم الارض بكاملها. انا زرت في روما في ايطاليا الكوليزيوم او المكان اللي هو كان المسرح الروماني الكبير، اللي هو كان مسرح ضخم بيحوي ممكن يعني يحمي 70,000 متفرج بيتفرجوا على 70,000 متفرج بيتفرجوا على الوحوش وهي تاكل الانسان. يضع انسان من العبيد، عبد من العبيد. في بدايه الامر كانوا يضعون من حق عليهم العقاب، يعني في واحد ارتكب جريمه في حق سيده او في حق المجتمع فيضعونه ويطلقون عليه الوحوش ويشاهدون ذلك كنوع من العبره والعبره. ثم مع مرور الايام ومع تدني الاخلاق وانهيار القيم اصبحت هذه احد انواع التسليه واللهو والمرح في الدوله الرومانيه. كل اسبوع يمر عليهم في الاجازات والاعياد يذهبون الى هذا المسرح ويطلقون بعض العبيد ويضعون هناك ممرات كثيره حتى يعني يختفي بينها العبيد ويطلقون الوحوش الضاريه عليهم، والعبد يجري في هذه الممرات والوحوش تجري وراءه الى ان يحدث الصدام وياخذ الاسد او الفهد هذا الانسان وياكله امام 70,000 من الرجال والنساء، وهم يصفقون ويعني يضحكون ويتسلون بهذا الامر. وابتكروا من التقنيات ما تعطي المكان يعني رائحه جميله، بعض المراوح الكبيره يعملوها عشان تحرك مجموعه كبيره من الزهور عشان لا تضايقهم رائحه الدماء اللي موجوده وهم عاملين يستمتعوا وياكلوا ويشربوا وهم يشاهدون هذا المشهد الاليم. هذه هي حضاره فيما يقولون يسمونها الحضاره الرومانيه، لكن انظر الى المستوى المتدني الذي وصلت اليه. هذا كان عام يا اخواني واخواتي في اهل الدنيا جميعا، حتى قال رسولنا صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا في امر الدنيا قبل بعثه الاسلام عشان نعرف قيمه لا اله الا الله محمد رسول الله، قيمه هذا المنهج الاسلامي العظيم، هذا المشروع الحضاري الخالد. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه وارضاه: ان الله نظر الى اهل الارض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا. انظر، عندما يصل العبد الى درجه من الدرجات يستحق فيها مقت رب العالمين سبحانه وتعالى، مقت شده الكراهيه. ان الله نظر الى اهل الارض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا الا بقايا من اهل الكتاب. الا بقايا من اهل الكتاب، حتى يعني ما فيش مجتمعات، وكما كنت اقول في محاضرات من الظلمات الى النور، كلمه بقايا هذه توحي بالاثريه، يعني مجرد اثار ليست تكون مجتمعات كامله، رجل هنا ورجل هناك يعني في أماكن مختلفة متباعدة على عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليقدم لهم هذا المشروع الحضاري الإسلامي العظيم الذي نقل، لا أقول المسلمين فقط، ولكن نقل العالم أجمع نقلة نوعية. الأخلاق الإسلامية هذه التي انتشرت في العالم الإسلامي والعلوم الإسلامية التي انتشرت في العالم الإسلامي كانت منارة للعالم أجمع. في صراع فكري او نظري في علماء اوروبا بين من اين وصل الطب الى اوروبا؟ ما هي النهضه الطبيه الاوروبيه التي ظهرت في القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي؟ هم على خلاف. على خلاف ما بين ايه وايه؟ مدرستين. في ناس بتقول الطب جالنا من الاندلس اللي هي كانت اسلاميه، وفي ناس بتقول الطب جالنا من الصقليه اللي هي كانت اسلاميه. يعني في الحالتين الطب هم يعترفون ان الطب لم ياتي اليهم الا من مدرسه باليرمو الصقليه الاسلاميه او من مدارس الاندلس العديده، قرطبه وطليطله واشبيليه وغرناطه وغيرها من مدارس الطب ومدارس العلم هناك. وما يقال عن الطب يقال عن الفلك والكيمياء والفيزياء، بل ويقال عن وسائل الحياه العاديه الفطريه التي ضاعت عنهم وغابت في اوروبا يا اخواني قبل الاسلام ولعده قرون بعد الاسلام. في الاماكن التي لم يصلها الاسلام في هذه الأماكن كانوا لا يستحمون لا يغتسلون إلا مرتين في العام في السنة بكامله، إنما بس مرتين يغتسلوا ويعتبروا أن الوسخ الذي عاين هذا بركة وأن هذا الوسخ يطرد الشياطين. هذا هو الفكر الذي كان عنده. فعندما جاء الإسلام واختلطوا بالمسلمين في حضارة الأندلس العظيمة وجدوا أن المسلمين في كل يوم يتوضؤون 5 مرات ليقابلوا ربهم عز وجل في الصلاة في هذه الهيئة الجميلة، ثم عندهم غسل الجمعة وغسل الجنابة وغسل كذا وكذا، 17 نوعا من الغسل في كتب الفقه أو لعلها أكثر في بعض الكتب. فوجدوا هذه النظافة شيء يعني أصبح لافت للنظر فاعتنقوها لأنهم وجدوا أن هذه هي سبيل الحياة السعيدة في الدنيا. فحتى إلى الآن اللي يقولكم يروح إسبانيا ويروح جنوب إيطاليا جنوب فرنسا أماكن التي تأثرت بالمسلمين تلاقي أن الحمامات فيها يعملوا التواليت ويعملوا جنبي بيدي عشان يكون في مية، لأن الأوروبيين والأمريكان لا يستعملون المياه في التنظيف. لكن الأماكن اللي هي اختلطت بالمسلمين إلى الآن ما زالت تحرص على النظافة امتدادا للمسلمين الذين أثروا في هذا الجانب في حياتهم. حقيقة عشان نقول ماذا قدم المسلمون للعالم، هذا يعني شيء يستحيل أن نحصيه في لقاء العالم. هذا آخر الكتب اللي أنا يعني أو من أواخر الكتب التي يعني أنتجتها، يعني ظهر منذ عدة شهور ماذا قدم المسلمون للعالم، وهو كتاب في حوالي يعني 1000 صفحة. وهذا الكتاب والله يا إخواني اجتهدت اجتهادا عظيما وكبيرا وهائلا حتى أخرجه في هذين المجلدين فقط. هي مجرد عناوين، في كل فرع من فروع الحياة عنوان وتحتيه سطرين أو كلمتين، لأنك عشان تتكلم بالتفصيل عما قدمها المسلمون في مشروعين الحضاري للعالم أنت محتاج أسفار ضخمة ومجلدات هائلة تملأ هذه القاعة وأكثر، في كل المجالات، في الأخلاق وفي الفكر وفي الأدب وفي القيادة وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي العلوم بشتى أنواعها، حتى في المشاعر وفي الجمال وفي رقة الأحاسيس قدم المسلمون ما لم يقدمه أحد من الخلق. ولا عجب، فهذا ليس منهج بشري إنما هو من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يا إخواني العالم الآن يحتاج إلى الإسلام أكثر مما يحتاج إلى أي شيء. العالم الآن والله في غاية الاحتياج إلى الإسلام. المشروع الحضاري الإسلامي لم يخرج للمسلمين فقط، إنما أنزله ربنا عز وجل لخير الأرض جميعا. ولعلنا في المحاضرات السابقة لنا في هذه الزيارة تعرضنا لمثل هذا المعنى عندما قلت أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت، لم يكن للمسلمين ولكن أخرجت للناس عامة للمسلمين ولغير المسلمين. خير المسلمين حقيقة يعم الأرض بكاملها، ناس في مشارق الأرض ومغاربها تحتاج إلى هذا الدين العظيم وإلى هذا المنهج القويم. شفتم فرنسا في أزمتها الاقتصادية الحالية، الأزمة المالية العالمية التي مرت بها الدول العالم جميعا ومنها فرنسا، فرنسا هذه العلمانية، فرنسا هذه الكاثوليكية التي حاربت الإسلام سنوات وسنوات، يجتمع البرلمان الفرنسي ليقرر أنهم عليهم أن يعودوا إلى الاقتصاد الإسلامي ليخرجهم من أزمتهم المالية. انظروا، هذا شيء غريب حصل السنة اللي فاتت وشاهدناه تايلاند. برلمان تايلاند ليخرج من أزمته المالية قال نفس الكلمات، إننا لكي نخرج من أزمتنا المالية بد أن نعود إلى الاقتصاد الإسلامي، مع أن تايلاند كالت العذاب ألوانا للمسلمين، من أشد البلاد التي طابت المسلمين وشربت كثيرا من المسلمين وانتهكت حرماتهم. ومع ذلك عند الاحتياج إلى المنهج الاقتصادي وجدوا أن ذلك في دين الإسلام. لما ذهبوا الفرنسيون عندما كانوا يحتلون تونس ذهبوا إلى أحد كبار القانونيين الإيطاليين ليضع لهم قانونا لتونس، قانون يناسب الطبيعة التونسية لكن على الأفكار الفرنسية. فذهب واحد نصراني إيطالي وكان أستاذ لغة عربية وأستاذ تدريس يعني علوم المقارنة بين الأمم في جامعة روما في إيطاليا، فقال لهم ولماذا أضع لكم هذا القانون، عودوا إلى المذهب المالكي. اللي هم أهل تونس بيتبعوه، ففيه من التكامل ما لا يستطيعه عامة البشر. هذا كلام واحد مش مسلم، واحد نصراني بيرجع للقانون الموضوع في كتب الفقه المالكية، بيقول إن هذا الفقه، طبعا شمال أفريقيا كله مالكي، فبيقول إن هذا الفقه يغنيكم عن أي اختراع تخترعوه. ولماذا تجربون وتفلحون أحيانا وتخطئون أحيانا، تصيبون أحيانا وتجربون الصواب أحيانا، وعندكم هذا الشرع المتكامل في الفقه المالكي القائم على الكتاب والسنة. فطبعا هذه كلها شهادات تقول أن الغرب والشرق، المسلمون وغير المسلمين، عامة الخلق يحتاجون إلى هذا الدين. الدنيا الآن إخواني وأخواتي تتجه إلى كارثة ماحقة، العالم يسير إلى هوية سحيقة، الظلم تفشى في كل مكان، الفساد تفشى في كل مكان. رجعوا تقارير الشفافية التي تخرج من الأمم المتحدة، وهم يشهدون على أنفسهم بذلك. الظلم والفساد الإداري والمالي والأخلاقي والإباحي في كل مكان أكثر من أن يحصى وأكثر من أن يذكر في لقاء أو في عدة لقاءات. الإيدز وهو مرض أخلاقي في المقام الأول يتهم أعداد هائلة من البشر هنا وهناك، وتظهر الأمراض الجديدة كل لحظة وكل الآن كما نرى جميعا كما نعلم جميعا. وهم يجادلون العالم كله بمنتهى الصرف والغرور ويتجهون إلى الهوية السحيقة يسحقون فيها، ويسحق معهم للأسف الشديد كثير من المسلمين لأنهم ابتعدوا عن كتاب الله عز وجل القويم عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. العالم يا إخواني في أكثر من 1,000,000,000 بيعبدوا البقر من دون الله عز وجل، تخيل، وأكثر من 1,000,000,000 أو 1,500,000,000 يلحدون تماما، لا يعترفون أصلا بوجود الله. هؤلاء في رقبة من سيتعلقون يوم القيامة. والعالم فيه أكثر من 2,000,000,000 يعبدون البشر من دون الله، يؤلهون المسيح عليه السلام من دون الله عز وجل. هذه كوارث ضخمة لابد أن تشغل أذهان المسلمين. المسلمون يا إخواني ليس عندهم وقت للترف ولا وقت للكسل ولا وقت للفتور المهمة التي على أعتاقنا أو على أعناقنا أو على عاتقنا. هذه المهمة يعني أكبر من أن يركن عندها المسلم أو يسكن عندها المسلم، ولكن لابد أن يكون في حركة دائمة وجهد دؤوب حتى يصل إلى ما أراده الله عز وجل منه. الكلمة الرائعة التي قالها ربيعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وأقولها تقريبا في كل محاضرة لألخص قصة الإسلام، هذه هي قصة الإسلام حقيقة، مهمة المسلمين. لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. فقه وعمق، هذا الرجل يقول هذه الكلمات، كلمات من نور، وفقه ربه عز وجل ليقول هذه الكلمات في حضرة رستم قائد القوات الفارسية في المواقع القادسية، ليسطرها التاريخ وتتناولها بعد ذلك الكتب، تلخص قصة حياة المسلمين. لماذا تحركت الجيوش الإسلامية إلى فارس وإلى الشام وإلى مصر وإلى شمال أفريقيا إلى أدغال أفريقيا إلى نيجيريا إلى أندونيسيا إلى التبت؟ لعلكم تابعتم البرنامج الذي كنت أقدمه في العام الماضي على قناة الناس نقطة صدام، وذكرت فيه قصة الإسلام في الصين وقصة الإسلام في جبال التبت، وكيف وصل المسلمون إلى أقصى ارتفاع في الدنيا يحملون رسالة الله عز وجل إلى من هناك. والله هذا من أعجب ما قرأت، أن يتحدث الناس اللغة العربية وهناك يتكلمون لغة غير مفهومة وغير معروفة بالمرة لأهل ذلك الزمان، وفي صقيع شديد درجات الحرارة 30 و40 تحت الصفر، ويصل المسلمون إلى هناك يحملون رسالة الله عز وجل ويبنون المساجد التي ما زالت موجودة إلى الآن. هذا من أعجب ما قرأت. متى وصل المسلمون إلى جبال التبت؟ متى وصل إلى قمة الهيمالايا يدعون إلى الله عز وجل؟ وصل إليها في القرن الأول الهجري في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. تخيل، انظر في عمق التاريخ، لا مواصلات سهلة ولا طرق معبدة ولا معرفة باللغات ولا اتصالات ولا أي شيء، ويحملون رسالة الله وينتقلون إلى هؤلاء الناس، ينقلونهم من عبادة الأصنام إلى عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن جرب القوانين التي يتبعونها والدساتير الوضعية التي وضعها أمثال من البشر إلى عدل الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. هذه نقلة نوعية في تاريخ الإنسانية. العالم الآن يعاني وليس له مخرج حقيقة إلا عن طريق هذه الأمة الإسلامية. الإسلام دين خاتم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم رسول خاتم. ليس بعد الإسلام أديان، وليس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنبياء ولا رسل. انتهت القضية، ختمت الأنبياء بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذن لا مخرج للبشرية ولا مهرب ولا منجى لهم إلا عن طريق هذا الدين القوي الذي يحمله رجال ونساء مؤمنين ومؤمنات من أبناء هذا الدين العظيم. ومع ذلك إخواني، طبعا نحن أمامنا تحديات كثيرة حتى نصل إلى تطبيق هذا المشروع الحضاري والوصول به إلى عامة الناس. القضية ليست سهلة، أنا متأكد من ذلك. والأحلام التي ننظر إليها الآن والأهداف الكبرى لابد أن أمامها معوقات كثيرة، وكلنا يتمنى أن ينظر إلى ذلك اليوم الذي يعز الله عز وجل فيه هذا الدين وينشره في ربوع الدنيا جميعا. هو آتي لا محالة، هو ذلك اليوم سيأتي لا محالة، لأن هذا وعد الله عز وجل. وأذكركم بالحديث الذي ذكرته في خطبة الأمس في الجمعة، الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه وارضاه، قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الله أكبر. وإن